قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سبق التنويه على أن من أصول التفسير تفسير كتاب الله عز وجل تفسيره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن عموم السنة تفسر القرآن، أعني السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذا هناك بعض الآيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا قوليا، بيّن المراد بها تفسيرا قوليا، وسيأتي بيان بعض ذلك إن شاء الله مع التنويه على ما للمفسرين من أقوال في هذا الصدد. فأقول مستعينا بالله عز وجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه بأسانيد تحسن بمجموعها أنه فسر المغضوب عليهم والضالين من سورة الفاتحة بأن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. جاء ذلك صريحا عنه صلوات الله وسلامه عليه بأسانيد تحسن بمجموعها. وقد سبق البيان عن أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الآيات كثيرا ما لا ينفي ما سوى. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام المغضوب عليهم هم اليهود، وهذا لا يعني أن النصارى ليسوا من المغضوب عليهم، ولا يعني أن الكفار أهل الشرك ليسوا من غير المغضوب عليهم، لا يعني أن النصارى ليسوا من غير المغضوب عليهم ولا أهل الشرك ولا أهل الإلحاد، بل كل هؤلاء مغضوب عليهم، الملاحدة مغضوب عليهم، أهل الشرك مغضوب عليهم، النصارى مغضوب عليهم، اليهود مغضوب عليهم. قوله صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم هم اليهود لا ينفي من سواهم، ولكن اليهود هم الذين اختصوا بالنصيب الأكبر من غضب الله سبحانه، ذلك لأن ضلالهم، لأن كفرهم كان عن علم وجحودهم كان عن علم فاستحقوا أن يسموا بالمغضوب عليهم. تقدم البيان عن أن الله سبحانه وصفهم بذلك في كتابه الكريم إذ قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فليتفطن إلى مثل هذا، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسر شيئا لا يعني أنه ينفي التفسيرات الأخرى له، ولكن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يدخل أصالة وهو الأغلب والأعم في تفسير الآية، كما قال على سبيل المثال الحج عرفة، هذا لا يعني أبدا أن الحج عرفة فقط، بل الحج منه الطواف ومنه السعي ومنه المبيت بمزدلفة ومنه المبيت بمنى ومنه رمي الجمار إلى غير ذلك. ولكن أعظم شيء في الحج وأجله هو الوقوف بعرفات، وأيضا فإنه لا يستدرك، فمن لم يقف بعرفات فلا حج له. وكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية معاني أجملت في بعض الآيات، في قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وهؤلاء هم بنو إسرائيل، قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ما القول الذي قالوه؟ حاصل الآية أنهم بدلوا، قالوا قولا آخر، اتضح بالسنة أنهم بدلا من أن يقولوا حطة أي يا رب حط عنا خطايانا، بدلوا وقالوا حبة في شعرة، كلمة ليس لها كبير معنى. فبدلوا حطة بقولهم عنادا حبة في شعرة، كذا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وردت بعض الروايات الأخرى وفيها أنهم قالوا حنطة، أنهم قالوا بدلا من قولهم حطة قالوا حنطة لمجرد الحيود عن أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبديلهم. وكذلك قوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ما هو الرجز الذي أنزل على بني إسرائيل؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون رجز عذبت به بنو إسرائيل، وفي بعض الروايات عذبت به بعض الأمم من قبلكم. ولا يمنع أن يكون هناك رجز من السماء نزل على غير بني إسرائيل، ويكون الرجز أيضا غير الطاعون، فالذي أرسل على قوم لوط من الحجارة المسومة من سجيل منضود هو عذاب أيضا، ونزل على قوم آخرين وهم قوم لوط. فتفسير النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفي ما سواه، إلا إذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم ما سواه. وكما سلف أحيانا تأتي الآية مجملة، كما في قوله تعالى في شأن الحجيج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كم الصيام لم يبين، كم الصدقة لم تبين، كم النسك لم يبين، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت كل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة: هل تستطيع أن تصوم 3 أيام أو أن تطعم 6 مساكين أو أن تذبح شاة؟ فبين أن الصيام صيام 3 أيام، وأن الإطعام إطعام 6 مساكين، وأن النسك أقله شاة، أقله شاة. وهكذا يتوالى تفسير النبي للآيات: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الوسط العدل. وكذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر. وكذلك قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، والذي حرمه إسرائيل على نفسه لحوم الإبل، وقيل أيضا ألبان الإبل على ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الصدد. ويسوق مثالا حيا قويا لكون تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفي ما سواه، ألا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكبائر، إذ الله قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وكذا قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فما المراد بالكبائر؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد من الأحاديث: الكبائر الإشراك بالله، وحقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. الكبائر الإشراك بالله، وحقوق الوالدين، قتل النفس، واليمين الغموس. وورد في حديث آخر: اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات إلى آخر الحديث. وردت أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد، ولكن هل بين النبي في أحاديثه كل الكبائر؟ هل الكبائر استقصى النبي صلى الله عليه وسلم بيانها نصا منه على أنها كبائر؟ لم يحدث هذا، فلذا وكما سلف البيان عنه في التفسير أن العلماء اختلفوا في ضابط الكبيرة. ما هي الكبيرة؟ ما هي الكبيرة؟ هل الكبيرة، هل الكبائر سبع كبائر أم هل هي سبعون كبيرة، أم هل الكبائر هي التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فللعلماء في ذلك أقوال. تقلد بعض العلماء، وأذكر أن منهم الصنعاني رحمه الله القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم القول بأن الكبائر هي التي نص النبي على أنها كبائر، وما وراء ذلك لا يعد كبيرا. وهذا القول ظاهره إن ثبت عن قائله أو لم يثبت، ظاهره الصواب وباطنه العطب والخلل، لأن هناك أشياء لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عداد الكبائر، ومع ذلك هي كبيرة بالاتفاق. فعياذا بالله، أشهر ذلك الزنا والعياذ بالله، لم ينص على أنه كبيرة إلا الزنا بحليلة الجار. لكن هل الزنا يعد كبيرة أو لا يعد؟ فبلا شك أنه يعد كبيرة. كذلك فعل قوم لوط والعياذ بالله لم يذكر في الحديث أنه كبيرة، ولكنه كبيرة بالاتفاق. وكذلك رجل تزوج أخته، هذه كبيرة بالاتفاق، ولم ينص على أنها كبيرة. فلذلك سلك العلماء مسلكا أوسع لضبط الكبيرة مع عدم إمال ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره. قالوا نعم سمعا وطاعة لما ذكره النبي صراحة أنه من الكبائر، نعترف بذلك ولا نخالفه، لكن رسولنا لم يقل إن ما سوى ذلك لا يعد كبيرة، إنما تنوعت أقواله في الكبيرة. فمثلا إن من أكبر الكبائر قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن يلعن الرجل والديه. قالوا كيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني تقول لشخص يلعن كذا، أقصد والديك، فيرد عليك أنت لعن الله كذا ويقول والديك، فأنت الذي تسببت في ذلك. لذا وضع العلماء ضابطا أوسع في مسألة تعريف الكبيرة، مسألة تعريف الكبيرة. قالوا ما توعد فاعلها بغضب من الله أو بعذاب أو بلعن أو بطرد من رحمة الله أو بالنار، أو أن الله لا يكلمه، أو أن الله لا ينظر إليه، أو أقيم عليه حد من الحدود في الدنيا. فكان هذا الضابط أجمل في تعريف الكبيرة. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما القول بأنها إلى 70، بل وفي رواية إلى 700 أقرب منها إلى 7، أو إلى 70 أقرب منها إلى 7. كمثال في هذا الصدد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. من هؤلاء القوم الذين إذا ارتددنا أتى بقوم يحبهم ويحبونه؟ أعوذ بالله من الردة. فورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار إلى أبي موسى الأشعري، يعني باعتباره من أهل اليمن، قال: هم قوم هذا، أو هم قومك يا أبا موسى. هذا لا يمنع أن يكون من أهل اليمن، من غير أهل اليمن، قوم يحبهم الله ويحبون، يأتون من بعد ردة أقوام. فهذا يؤكد أن تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفي ما سواه. لقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن علي: إنه يحب الله ورسوله ويحبه، ويحبه الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. وهكذا تتوالى النصوص لتأييد هذا المعنى الذي ذكر، أن تفسير النبي لا يفيد الحصر، حصر التفسير في هذا الباب. فسر النبي كل مسكر خمر، فسر الخمر بقوله: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. فهذا بين المراد بالخمر. ما المراد بالخمر؟ كل شراب أسكر، كل شراب أسكر فهو خمر. في رواية: كل مسكر خمر. فكل ما غطى على العقل وأذهبه وغيبه يعد خمرا، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد. وردت آيات كثيرة فسرها الرسول لا نستطيع أن نأتي عليها جميعا، إنما نسوق منها أمثلة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال: مفاتح الغيب 5. وتلا الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وإن كانت هناك أمور غيب أخر اختص الله بها، أجلها وأعظمها هذه الأشياء 5. أيضا فسر النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بقوله: إن لكم أن تحيوا في الجنة فلا تموتوا أبدا، وتصيحوا فلا تسقموا أبدا، وتحيوا وتصيحوا فلا تسقموا أبدا، وتنعموا فلا تبأسوا أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. وردت عن النبي أكثر من رواية. رواية أنه قال: هو مسجدي هذا، وأشار إلى المسجد النبوي. ورواية مفادها أنه مسجد قباء، أنه مسجد قباء، ولا تنافي ولا تعارض. فمسجد قباء أسس على التقوى، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى. وكذا تفسير قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هل الشهور القمرية الهلالية، أم الشهور الميلادية، أم الشهور الشمسية، وما تلك الأربعة أشهر؟ فبين لنا بالكتاب العزيز أنها الأشهر الهلالية، قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأشهر الهلالية هي التي ينبني عليها العمل، من صيام من عدة النساء أربعة أشهر وعشر، من صيام شهرين متتابعين، إلى غير ذلك. ومن السنة لما ذكر النبي السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، قال: ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة، وشهر الله المحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وأذكر مثالا آخر في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا، ما البشرى في الحياة الدنيا؟ قال عليه الصلاة والسلام: هي الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. هناك بشريات أخرى للمؤمن في الحياة الدنيا. من البشريات الأخرى في الحياة الدنيا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام شأن الرجل الذي يقوم يصلي لا يريد وجه الناس، إنما قام يصلي ويحسن الصلاة، فدخل في الصلاة فجاء رجل ينظر إليه وهو محسن للصلاة، فلما انصرف من صلاته وجد الرجل ينظر إليه ولم يكن يعلم، فسر بذلك، فرح لكون الشخص نظر إليه وهو في عمل حسن، وفي عمل حسن، ولم يدخل ولم يعقد صلاته لإرضاء ولا لإرضاء أحد أبدا، إنما بدأ عمله وأنهى لله، ولكن اكتشف أن شخصا ما رآه على هذه الحالة والهيئة الحسنة. فورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى ليس اللفظ أنه عليه الصلاة والسلام قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذا أيضا من البشارات. ومن البشارات الثناء الحسن على الشخص من أهل الإيمان في الحياة الدنيا. إذا كان أهل الإيمان يثنون على الشخص خيرا في الحياة الدنيا فهذه بشارات أيضا إضافة إلى ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من أنها الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. فيفهم من كل ذلك أن تفسير النبي عليه الصلاة والسلام تفسير النبي ليس بقاصر المعنى لا يقتصر عليه، بل تفسير النبي داخل في المعنى أصالة. قد يفسر النبي ويوضح مكان الشيء، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، ما الفردوس؟ لم يفسره النبي عليه الصلاة والسلام إلا بقول إنه أعلى الجنة وأوسط الجنة والأوسط الأفضل، ولكن وضح مكانه، أعلى الجنة أوسط الجنة، منه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. أحيانا ينتبه للإدراج كما بينا. ورد في حديث المعراج الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إدريس عليه السلام في السماوات، ولم يضبط الراوي أي سماء التي رأى النبي فيها إدريس. الحاصل أنه رآه في سماء من السماوات، فذكر الحديث وفيه ورفعناه مكانا عليا. سيكون المكان العلي هو في إحدى السماوات، لكن يتثبت هنا هل الذي قال ورفعناه مكانا عليا بعد ذكر إدريس لما مر به النبي عليه الصلاة والسلام فرحب به ودعا له، هل الرسول الذي تلا الآية أم أن الذي تلاها الصحابي أو بعض الرواة؟ وكما أشير سلفا أن الإدراج يحدث كثيرا في الأحاديث التي وردت في معاني بعض الآيات، كما سلف البيان عنه في قوله تعالى وظل ممدود، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. فمن الذي قال واقرأوا إن شئتم؟ الذي قاله هل هو الرسول أو الراوي عن رسول الله كأبي هريرة؟ كل هذا ينبغي أن يحرر بدقة، والله أعلم. أحيانا يكون تفسير الرسول الفعل مبين لمعنى الآية، وأنذر عشيرتك الأقربين. من العشيرة الأقربين؟ لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام وعشيرتي الأقربين هم فلان وفلان وفلان، ولكن فعله فسر المراد بالعشيرة الأقربين. فلما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد الصفا وقال يا فلان ويا فلان ويا فلان، يا صفية يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله، وذكر عددا. قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فلن أغني عنكم من الله شيئا، وذكر الحديث. ف فسنته الفعلية فسرت الآية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من أهل البيت هنا؟ والآيات الأخرى آيات المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. دعا النبي عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وجللهم بالكساء، أو عفوا دعهم النبي المباهلة، لكن عفوا دخل حديث في حديث. لما نزلت قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا النبي عليا وفاطمة وحسنا وحسينا. وقوله تعالى لما نزل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا النبي الأربعة وجللهم بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهكذا تتوالى النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض الآيات، ولعل البيان سبق عن تفسير ومن شر غاسق إذا وقب. قال عليه الصلاة والسلام الغاسق إذا وقب، لما أخذ بيد عائشة وقال يا عائشة، وكان ذلك في ليلة مقمرة ظهر فيها القمر، تعوذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. وقد سبق أن العلماء قالوا إن الغاسق إذا وقب الليل إذا دخل، الغاسق إذا وقب الليل إذا دخل. فقد يقول قائل إن المفسرين الذين قالوا ذلك أخطأوا، لأن النبي أشار لعائشة وقال استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب. فأجاب ابن القيم رحمه الله بما حاصله أنه لا تعارض أبدا، لا تعارض أبدا بين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما قاله العلماء. فكلام النبي داخل في الباب، والمعنى أن الغاسق في الأصل هو الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الغاسق مأخوذ من البرد، فالليل أبرد من النهار، ومنه هذا فليذوقوه حميم وغساق. فالحميم ما بلغ أعلى درجات الغليان، والغساق ما نزل إلى أدنى درجات البرودة. فالغاسق البارد، فلما كان الليل باردا أطلق عليه غاسق. وكذلك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى برد الليل أو إلى ظلام الليل، إذا اشتد الظلام اشتد معه البرد. فمعلوم أن القمر لا يظهر إلا إذا جاء الليل. فقوله هذا الغاز إذا وقف علامة على الليل إذا دخل. الليل إذا دخل فيه شرور، السواحر ينشطن في الليل كما تقدم، الشريرون ينشطوا ليلا، اللصوص ينشطوا ليلا، الجن ينتشر ليلا، ففي الليل يحدث السطو والسلب والنهب والخطف والسحر ونحو ذلك. فضلا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه ينزل في إحدى ليالي السنة بلا لا يدع إناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء. فالرسول قال استعيذي بالله من شر هذا، إن هذا الغاسق إذا وقب، يعني هذا الليل يقصد القمر إذا ظهر، فيكون من مدبوعات ظهور القمر دخول الليل ولا تعارض ونحوه. قال عليه الصلاة والسلام تفسير إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر نار أعطنيه ربي عز وجل. قيل لابن عباس أو قال ابن عباس الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله للنبي عليه الصلاة والسلام. قيل له إن الرسول قال الكوثر نهر أعطني ربي، قال النهر من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، وإلا فالله أعطى النبي الكوثر وأمورا أخرى غير الكوثر، من الشفاعة، من أنه رفع له ذكرى، من أن اسمه انضم إلى اسمه إذا قال المؤذن وأشهده، قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا نعقد لأحد إسلام إلا بالشهادة للرسول. فالله أعطى النبي الوسيلة، أعطاه الفضيلة، وعلى ما حسنه البعض لواء الحمد وإن كان في إسناده بعض المقال، أعطاه خير كثير منه الكوثر. ولعل هذا يطرد، وآتي فيه لمسألة عقدية من مسائل الاعتقاد، وهي في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدث، بيان ما يحدث يوم القيامة، فيأتيهم ربهم أي أهل الإيمان في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقول لا لست بربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيسجدون له. أهل الإيمان يسجد لهم من كان يسجد في الدنيا، أو عفوا في الحديث أولا فيكشف عن ساقه، فيكشف ربنا عن ساقه، فيسجد من كان يسجد له في الدنيا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمع كي يسجد فيخر على لظهره طبقا واحدا لا يستطيع السجود. هذا قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه في البخاري. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قوله سبحانه يوم يكشف عن ساق، قال يكشف عن أمر عظيم، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها اشتدت. ويمكننا الجمع حفاظا على وجهة ابن عباس بأن الله سبحانه إذا كشف عن ساقه فذاك أمر عظيم جلل، يظهر فيه أهل النفاق من أهل الإيمان ولا تعارض، حينئذ ولا تعارض حينئذ. فابن عباس يقول فسر يوم يكشف عن ساق الحال الذي يكون عليها الناس يوم يكشف ربنا عن ساقه، والله أعلم. وهذا أولى من رد الكلام ابن عباس بالكلية، فنحن قبلنا قول رسول الله، وإذا جاء قول الرسول وعارضه أي قول فكل قول يعارض قول الرسول يبطل. لكن إذا استطعنا أن نلتمس وجوها يصحح بها وجه من الوجوه فهذا أفضل من إلغائها مع اعتقادنا وإقرارنا أن قول الرسول ثبت عنه فهو أصح قول وأرشد قول ولا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام تفسيرات لعدة آيات كتفسيره للغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا أذكرك أخاك بما يكره، كتفسيره صلى الله عليه وسلم للمقام المحمود، أو تفسيره صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى إذ انبعث أشقاها، أشقى من؟ أشقى رجل في قبيلة ثمود. تفسيرات بينها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا العرض أيها الإخوة لزم أمر فهو من الأهمية بمكان كبير، كما سلف أن النبي فسر هذه الآيات. فإذا كانت الأسانيد إلى رسول الله ثابتة فحسن ذلك التفسير، لا يعني حسن وصحيح، حسن بمعنى جيد وجميل هذا التفسير. لكن إذا كانت الأحاديث ضعيفة فسيكون ما بني عليها من تفسير للآيات ضعيف، فلذا تظهر وبقوة أهمية علم الحديث، تظهر وبقوة أهمية علم الحديث. إذا قام شخص يستعرض ويفسر الآيات بالأحاديث، والآيات والأحاديث عفوا ضعيفة الأسانيد، سيكون تفسيره خطأ. إذا فسر بحديث ضعيف أو فسر بأثر ضعيف سيكون تفسيره من ثم تفسير خاطئ لاستدلاله بالضعيف والموضوع في تفسير آيات كتاب الله. فلذا نقول ينبغي أن يتقن طالب العلم مع حفظ كتاب الله وسنة رسوله العمل الحديثي، كيف يصحح الخبر وكيف يضعف الخبر حتى يكون قويا في حجته. لا تذهب تناظر شخصا وتحتج عليه بحديث في النهاية وأنت قد بنيت مناظرتك على حديث تجد أنه أتاك من حيث لا تدري، وقال الحديث في سنده رجل كذاب، ماذا ستصنع حينئذ إذا قال لك الحديث سند رجل كذاب؟ فالمامك بالسنة مطلب، والمناظر إذا لم تكن فطنا له أوقعك في هذه الحال في ريبة. وأذكر أنني على بعض القنوات الفضائية ذات يوم إذا بشخص شيعي بغيض يسأل سؤالا ويقول يا فضيلة الشيخ ماذا تقول في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن الله عز وجل لقي النبي في صورة شاب أمرد؟ قلت له أعد السؤال. فهذا السؤال ما تقول في الحديث الذي أخرجه البخاري لأن الله ذكر أن الله أتى في صورة شاب أمرد؟ فقلت له أنت كذاب. الحديث ليس في البخاري، في أي موطن قرأته؟ فبوئت الذي ابتدع وكذب. فإذا لم تكن ملما بسنة النبي السبت الصحيح، ماذا كنت، ماذا ستصنع حينئذ أمام شيء أتاك وأنت لا تدري؟ وإذا سكت، إذا سكت خلاص ظن الناس أنك أخفقت في المسألة. والشيء بالشيء يذكر، أذكر هذه الطريفة التي ذكرها البعض لما قال نصراني لمسلم إن نبيكم كان يشرب الخمر. قال كيف يا أخي، هذا كلام غير صحيح. قال لا، أجيب لك الحديث. فأتى بالحديث مسلم في أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، الخمرة السجادة يعني الحصير، الشيء الذي يصلى عليه. فقرأ شفت النبي يقول ناولين الخمرة من المسجد، فقال الحديث ضعيف. فضعف الطالب والمطلوب حينئذ، يعني الحديث صحيح وليس المراد الخمرة المشروب، نعم المراد الخمرة التي يصلي عليها عليه الصلاة والسلام. فكن حذرا وحصل أكبر قدر تستطيع من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. اقرأوا أيها الإخوة كثيرا في البخاري، وعندكم حصيلة قوية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو مررتم كل يوم حتى بدون حفظ كثير، مررتم قدر الإستطاعة على 20-30 حديث من البخاري، حيث تكون عندك تصور لمقولات النبي عليه الصلاة والسلام، تصور وانتقل إلى مسلم. فعليكم كما أسلفت بالتدقيق في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم مدلولات كلام رسول الله، أنه لا تعارض في كثير من الأحيان بين ما قاله الرسول وبين ما قاله الصحابة رضي الله عنهم، إنما الذي يعترينا أحيانا ضعف الفهم، فنظن أن هناك بعض التعارض. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.